ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة دارنا وقرارنا. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهل السنة في لبنان، وفرج كرب أهلنا في السودان وفي بلاد الشام وفي اليمن، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء 39 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وما زلنا مع الفصل الثاني من هذا الكتاب الماتع، وهذا الفصل يتكلم عن الأصول المتفق عليها، أي مصادر التشريع المتفق عليها، وهي أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. وبدأنا بالمصدر الأول وما زلنا: الكتاب، أي القرآن الكريم. بينا فيما مضى مفهوم القرآن الكريم ومنزلته، بدأنا نتكلم عن القطع والظن في القرآن، نتكلم عن المحكم والمتشابه في القرآن، نتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المحكم والمتشابه، وكذلك عن طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه. ووصلنا إلى المسألة الرابعة في سياق حديثنا عن المصدر الأول القرآن، هذه المسألة بعنوان: حكم العمل بالقراءة الشاذة. حكم العمل بالقراءة الشاذة. يقول المصنف حفظه الله: القراءة الشاذة عند الأصوليين هي ما لم يتواتر. من المعلوم أن النقل قد يكون بالتواتر، ومعنى التواتر أن يروي الآية أو الحديث مجموعة من الرواة كثيرون في كل طبقة من طبقات الرواية، بحيث أن هؤلاء الرواة لا يتواطؤون ولا يجتمعون على الكذب أبدا، وهم من أمصار شتى، والعدد كثير وتتوافر الكثرة في كل طبقة من طبقات الرواية. بخلاف بقى خبر الآحاد، قد يأتي من طريق صحابي راوي واحد أو راويان، إنما التواتر هو أعلى منزلة الصحيح. فالقراءة الشاذة لم تأتي بطريق التواتر، ده عند الأصوليين. عند علماء القراءات قال: والقراءة الشاذة هي ما اختل فيها شرط من ثلاثة شروط، اختل فيها شرط من ثلاثة شروط: الأول التواتر، الثاني قواعد اللغة العربية، الثالث الرسم العثماني للمصحف. يبقى إذا اختل شرط من الثلاثة يبقى القراءة إيه؟ شاذة. القراءة شاذة. تيجي مسألة مهمة عن حكم العمل بالقراءة الشاذة، إن في بعض القراءات الشاذة يعني جاءت عن بعض الصحابة، فما حكم العمل بها؟ يقول المصنف: وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة بعد أن اتفقوا على أنها لا تكون قرآنا. يبقى في اتفاق أنه إذا اختل شرط من شروط صحة القراءة يبقى القراءة شاذة، ده اتفاق. مفيش تواتر يبقى القراءة شاذة، وده اتفاق بين الجميع. إنما اختلفوا في إيه؟ في حكم العمل به. طب احنا اتفقنا انها ليست من القرآن، طب هل يجوز العمل بها خاصة اذا كانت مثلا في باب الاحكام يصدر عنها حكم شرعي ام لا يجوز العمل بها؟ فدي اسمها مسألة خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف بيؤثر على الاحكام الشرعية. عشان اللي بيسأل كثيرا: لماذا اختلفوا؟ ما لابد أن يختلفوا. لماذا؟ العقول متفاوتة والفهوم متفاوتة، فينشأ الخلاف على فهم نص معين، كما أشرت كثيرا في باب الاختلاف وضربت لكم أمثلة من الأمثلة الظاهرة التي تحفظونها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة اختلفوا حول فهم النص، ودول علماء أصحاب النبي. إيه سبب الاختلاف؟ أن البعض عامل بمنطوق النص، والبعض عامل بمفهوم النص. اللي عمل بالمنطوق لم يصلي إلا بني قريظة، وصل العصر بعد غروب الشمس، يعني بعد أن خرج وقتها، وعنده الدليل: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. خلاص النبي قال هذا، فأنا التزمت بالمنطوق، تمام كده. طيب الفريق الثاني قال: لا، مش هو ده المقصود، عشان كده ربنا خلق لنا عقولا متدبرة، وده بقى الفصحى في فهم النص. لأن البعض أحيانا بيفهم خطأ لما نتكلم عن منهج أهل السنة ونقول الكتاب والسنة في فهم الصحابة، بيفهم خطأ من المقصود، يعني ما نفكرش ناخد كله عن السلف فقط. لا، مش ده المقصد خالص. المقصد أن هناك أصول اتفق عليها خلاص، ما ينفعش أخرج عنها، إنما في أمور مصدرها إيه؟ اجتهاد، ودي مفتوحة لقيام الساعة لعقول العلماء بالفهم والتدبر والاستنباط إلى آخره، لأن الشريعة مانعة، وإلا هنغلق بقى باب الاجتهاد على الفهم الخاطئ. نقول لك ما قصدنا هذا أبدا. وبرضو الخلل أن بعض من يؤصل للمنهج لا يفصل في بعض هذه المسائل، فبيكون عرضة إن أعداء الإسلام يبدأوا يطعنوا الإسلام وهكذا. هنقول لا، المقصد إن احنا عندنا مسألة عقائد، دي أصول ما ينفعش أخالف فيها السلف. الصحابة أخذوا عن النبي مباشرة، ما ينفعش اجتهد هنا بقى. عارف القاعده اللي تقول لك كده لا اجتهاد مع النص؟ هي دي. انما الاجتهاد امتى؟ في غياب النص. او ان النص يحتمل اوجها فيصار الى وجه من الاوجه وفق فهم العلماء. عشان كده اوعى تلغي فهم العلماء الكبار كفهم الائمه مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد بن حنبل، فهم سفيان الثوري وابن عيينه، فهم الاوزاعي والشعبي والنخعي، ائمه كبار، فهم الحمديني، فهم العلماء. ان ربنا خلق لنا عقولا متدبره، فهناك من النصوص ما يحتمل اكثر من وجه. فهنا دور العقل المتدبر الذي اوتي الملك في الاجتهاد، ومش اي حد يجتهد. زي البعض العام يقول لك ايه، ما النبي قال استفت قلبك وان افتوك وافتوك، فيعمل بالهوى. نقول لا مش، طب اقرا النص صح الله يكرمك. اولا النص النبي قاله لمين؟ قاله صحابي، يعني قالوا العالم من العلماء. ان الصحابه تلامذة مين؟ تلامذة النبي، دي واحد. يبقى النص قيل للصحابي من الصحابه. اثنين، جاء بلفظ الاستفتاء، استفتي، والفتوى لا تطلب الا من عالم. وانا استفتي اي احد؟ لا. فلما يقول له استفتي قلبك، يبقى القلب ده قلب ايه؟ قلب عالم، مش قلب عامي، مش قلب واحد صاحب هوى، لا، قلب عالم. فقال له استفتي قلبك وان افتوك وافتوك، ان هو سال السؤال عن البر والاسم. فالنبي قال له البر حسن الخلق، والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس. ثم قال له استفتي قلبك وان افتوك وافتوك. قال له استفتي ايش؟ قلبك، يعني القلب قلب ايش؟ عالم. فهناك من اوتي ملكة الاجتهاد. ازاي؟ عنده شروط وضوابط. اولا هو من اهل اللغة العربية، يعني متقن لغة العرب وفهم العرب للغة. مش يجي واحد ما بيعرف يركب جملة عربية واحدة صحيحة ويقول لك انا فهمت من، يا عم فهمت ايه الله يكرم؟ انت تشرب شاي اخضر وتسكت، ما تقوليش فهمت وما فهمتش، ارجع للعلماء انت. ودي المصيبة، يعني احنا ابتلينا في الغرب بايه؟ كثيرون لا علم لهم بلغة العرب من الدعاء اللي هم باللغة الألمانية، وبيبدأ يتطاول على الأحكام. نقول له يا ابني مش انت الله يكرمك؟ انت راجل واعظ، تعلم الناس الأخلاق، تعلم الناس القيم، تتكلم في الواضحات، انما لما تيجي تتكلم في الأحكام لازم يكون صاحب لغة عشان تفهم. عشان كده بعض المستشرقين القدامى لما ربنا من عليه بالإسلام في آخر حياته كان يتحسر أنه لم يتعلم اللغة العربية. قال بسبب عدم علمي باللغة كم فقدت من متعة الفهم. لأن لا يمكن أبدا يا إخوة لأحد أن يفهم القرآن والسنة إلا من خلال اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فمن شروط الاجتهاد اللغة العربية، متقن للغة العرب، لغة العرب بقى بنحوها وصرفها وأدبها وبلاغتها بشعرها ونثرها، لغة، عنده لغة يتمكن من فهم الآيات. طب ما عندوش لغة، لا يمكن أبدا يكون أهلا للاجتهاد. أدي واحد. يكون عنده علم التفسير، تفسير القرآن الكريم بقواعد القرآن وعلوم القرآن، يعني على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة، على علم بالعام والخاص والمطلق والمقيد. لازم عنده علم واسع بعلوم القرآن، ما يجيش ما يعرفش يفرق بين الناسخ والمنسوخ ويقول لك انا فهمت. فهمت ايه؟ فهمت ايه؟ انقل فهم العلماء.
لكن ما تقولش انا فهمت لانك لست اهلا للاجتهاد، ما عندكش علوم القران. رضي الله عن علي بن ابي طالب عندما وجد قصاصا يحدث الناس في مسجد من المساجد، فساله علي سؤالا: يا هذا، انت على علم بالناسخ والمنسوخ في القران؟ قال: لا يا ابا الحسن. ففرق علي اذنه بيده وقال: قل من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت واهلكت. ما دام ليس على علم بالناسخ والمنسوخ يبقى اذا هيخبط في الاحكام. مثال بسيط قوي، لما يقرا في القران وما عندوش علم: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اشرح الآية. هيقول لك الآية بتنهى عن شرب الخمر أثناء الصلاة. طب وفي غير الصلاة؟ الآية ما قالتش يعني اشربوا. لو جات له الآية يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، اشرح. بيبين ان الخمر فيها اسم كبير وبرضه فيها منافع. فيها ايش؟ منافع، يعني تاجروا وبيعوا واشتروا. ما تفسير الايه كده، بس المسكين لا يدر ان الايه دي ايه؟ منسوخه. دي كانت في بدايه الدعوه سيرا مع الفطره وترقيه به، لسه في بدايه حديث عهد الاسلام فبيترقى بالفطره. فاللي ما عندوش علم بده هيضيع الدنيا. ده نقول لا، شوف بقى كل الآيات الواردة في الخمر وفي الميسر خدها على قول الله تعالى في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. دي اللي نسخت كل اللي فات، يعني نسخت يعني ألغت الحكم وبقيت التلاوة. ما هو النسخ إما أن يكون نسخا للحكم دون التلاوة، وإما أن يكون نسخا للتلاوة دون الحكم، وإما أن يكون نسخا للتلاوة والحكم. فاللي ما عندوش علم ينفع يتكلم في القرآن؟ أبدا. ينفع يتكلم في السنة؟ أبدا. ما ينفعش. يبقى لابد أن يكون متقنا لعلوم القرآن وتفسير القرآن. إيه كمان؟ لابد أن يكون متقنا لعلوم السنة وكيف يتعامل مع السنة، وعلى علم بعلم الرجال والعلل وأمور كبيرة جدا يسمى بعلم الحديث. يبقى عارف مصطلح حديث الصحيح من الضعيف المقبول من المردود وأنواع النصوص، يبقى عارف علل الرجال. لما الإمام البخاري يقول: أخذت العلم عن 1000 شيخ وما من شيخ من مشايخي إلا وأنا أعلم متى ولد ومتى طلب العلم ومتى ارتحل في طلب العلم ومن طلابه وتلاميذه ومتى مات وأين دفن. شوف علم الرجال عشان يحفظ السنة ويحفظ الرواية، عشان نقول ده أهل للإجتهاد. ففي ضوابط معينة للمجتهد، ده الإمام أحمد كمان أضاف شرطا في الإجتهاد، قال: ولا بد أن يكون على علم بمكر الناس. على علم بإيش؟ بمكر الناس. يجي لك واحد يلف السؤال ويدور ويلعب عشان ياخد ايه؟ فتوى على الهوى. المفتي لابد ان يكون على علم بمكر الناس. زي ما يجي لنا اخ يقول: يا شيخ انا عندك عايزك بس في مساله، اتفضل. اخويا بس حلف يمين طلاق والوصف ما تكملش. اخوك اللي يجي مش انت، انت مالك انت بي. لا يجوز النيابه في فتوى الطلاق. لأن دي مسائل شرعية، لازم أعرف ماذا قال، وهل اللفظ صريح في الطلاق أم اللفظ كناية. فإن كان كناية ماذا يقصد بهذا القسم وحكم الأي الطلاق ثلاثا في مجلس؟ مسائل جامة لازم الشخص بذاته ومن يأتي ليسأل ما ينفعش فيها إيش النيابة. يعني ينفعش أبو عبد الله يتصل يا شيخنا في واحد يقول له عشان خليه يتصل بي أبو عبد الله، إلا إذا كان حكما يريد أن يستفسر عن الحكم في الطلاق أقول له اللفظ الصريح كذا والكناية كذا والحكم كذا وكذا، لكن لا أسكت على معين، لازم معين يجيني بنفسه عشان يستفتيني وأقول له حكمك إيه، أنت قلت إيه وما وكيف قلت وهكذا. فلا بد أن يكون المفتي على علم بمكر الناس. يجي يقول لك أصلا أنا بصراحة مش فاكر قلت إيه، قل له أنا ما أقدرش أفتيك، لما تفتكر ابقى تعالى عشان أفتيك، أصلا أنا ناسي، أصلي مش فاكر، مش عارف قلت لها كده ولا ما قلت لهاش كده. طب جيت استفتي على إيه؟ عن ماذا أفتيك أنا وإنت مش عارف قلت إيه؟ طب هات لي زوجتك، انت يا بنت سمعت منه ايه، قال لك ايه، تمام كده. فدي مشكله، لازم اللي بيفتي ده يكون على علم بمكر الناس. وتلاقي واحد يلوينك كده السؤال، فلازم المفتي يستفصل ماذا تقصد بكذا وماذا تعني كذا، عشان اقدر، لان عندنا قاعده كده الفتوى تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فانا ما اقدرش احكم الا لما يكون عندي تصور كامل للمساله بكل جوانبها. عشان كده للسائل لابد ان يكون تقيا ورعا، ان ده دين ما يدلس ابدا في مسالته، كل ما حدث لان ده حكم، ده حكم، وان افتاك من افتاك على قولك وانت كنت مخادعا هتتحمل انت الوزر، هو يفتيك على قولك قلت كذا الحكم كذا وهكذا. فقضية الأحكام لابد فيها من عقلية المجتهد، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. ليه؟ لأنه وصل لدرجة الاجتهاد، والبشر بشر يصيب ويخطئ، اجتهد ووصل بفهمه لحكم في المسألة التي لم يرد فيها الدليل الصحيح الصريح المرجح فأخطأ، يظل يقول لك رأي، ده رأي العالم فلان ما هوش حكم، دي مسألة اجتهاد. فالحاكم العالم هذا يرى كذا والعالم هذا يرى كذا، اختلف، ما فيش دليل يرجح، انا اتبع منك عامي بسيط، اتبع اوثقهما علما واكثرهما تقوى وورعا، ما دام انا ما اقدرش اميز، انا عندي اثنين من العلماء، تمام، اختلف في مساله ما فيش فيها الدليل المرجح، انا اعمل ايه بقى على قد انا بسيط، انا عايز الحكم. اختلف سيد واختلف ابو عبد الله الكميشي، تمام كده. تيجي انت تقول اه ده ابو عبد الله الكميشي راجل دكتور اسنان وطبيب ربنا يبارك له وبيسد لنا صغر، انما الشيخ سيد ده تخصصه العلم الشرعي، صح كده ولا ايه؟ لا انا هاخد بقول الشيخ سيد يا عم، انا ما اعرفش، فهمت يا محمد؟ طيب يبقى نشرب الشاي، يبقى تاخذ بقول الاوثق علما والأتقى، ما ممكن يكون أكثر علما لكن ليس تقيا، عرف عنه الفجور في الفتوى، اوعى تاخد عنه. النبي حدثنا عن هؤلاء في آخر الزمان وسماهم دعاة على أبواب جهنم، سماهم إيه؟ دعاة، ويتكلموا بالعلم وبالآية وبالحديث لكن يدعون الناس إلى النار والعياذ بالله. واللي قبلهم لما اتكلم عن الخير اللي فيه دخن قال وما دخنه؟ قال قوم يدعون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، مرة تلاقيه عالم ابن الايه ويأصل والمرة التانية يتقلب على قفاه، مرة يتكلم بالسنة ومرة يشجع البدعة. ده اللي احنا بنبتلي بيه في زماننا بقى، الأئمة المضلون. أيوة، حسب الموجة وحسب الله يدفع. يعني براتكم برات شيء أخضر من ذلك عربية مرسيدس يا أبو عبد الله ولا إيه؟ هنديكوا على قد الشيء الأرض. فدول بقى اسمهم الأئمة المضلين، أخطر فتنة على الأمة إيه؟ الأئمة المضلون والعياذ بالله، لأنهم قطع طريق يقطع عليك الطريق إلى ربك عز وجل. فقد تنخدع ببعض أقوالهم، يتكلمون بالصواب في مسألة ويجي في مسائل يضيع الدنيا. عشان كده نقول إلزم الأكثر علما وأوثق والأتقى اللي عنده دين ورع يخاف على دينه. فالعالم حقا لا يخشى في الحق لومة لائم، لا يداهن، قد يداري ولا يداهن، لا ينافق، لا لا لا، لأنه حق. إن عجز عن النطق بالحق لم ينطق بباطل، يصمت ما دام عاجز عن ايه؟ قول الحق. طب اعمل ايه؟ اسكت، ما تتكلم بالباطل، وهكذا. يبقى اذا لابد من ملكات فقهيه وادوات علميه لاعمال العقل المتدبر. لاعمال ايش؟ العقل المتدبر. فده معناه ان الباب مفتوح الى قيام الساعه، باب الاجتهاد. العلماء في كل زمان ومكان المسائل اللي مصدرها اجتهاد يعملون عقولهم عليكم السلام لاستخراج الحكم. وعشان كده من قواعد الفتوى يقول العلماء الحكم الشرعي لا يتغير، لكن الفتوى تتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان ومن شخص لآخر. وده ضابط مهم قوي. يعني حكم الخمر ايه؟ حرام ولا حلال؟ حرام، ده ما يتغيرش ابدا. الخمر حرام في بلد اسلام وحرام في بلد كفر، وصلت كده؟ ما يجيش بقى معمم جهول يقول لك ما دمتم في دول الغرب يجوز لك التعامل بالخمر. يا مجرم يا مجرم، الخمر ده حكم شرعي والحكم الشرعي ما يتغير. انما اللي يتغير الفتوى. يعني ايه؟ قاعد يا حج بدر، راح عند الحج بدر ايام ما كان صاحب مطاعم وسلاسل مطاعم، راح يتعشى عنده، تمام كده؟ واحد الماني دخل يتعشى معاه، خلاص قاعدين بياكلوا. صاحبنا بقى كان جعان قوي، فراح زرد زرده كده حته كده، راحت وقفله فين؟ في زوره، لا عارف يطلعها ولا يدخلها، بيموت، مفيش ميه. الالماني معاه حته كده شايلها، حته خمره قد كده، ماشي كده، قال له خد يشرب ولا لا؟ اه ده يشرب، ده بيموت، ده ايه؟ فنقول له خد الشربه اللي تنزل الغصه فقط، يعني يكفيك ايه؟ شربه عشان تنزل، شربتها ونزلت خلاص، الشربه الثانيه حرام. وصلت كده؟ طب الحمد لله يا شيخ، انا كنت مسافر وانقطع بيا الطريق، كنت عطشان وما لقيتش ميه، بس لقيت واحد معاه ازازه خمر اشرب. نقول لا، ليه يا عم الشيخ مدرسه؟ يا واد لا، لان العله في الغصه تيسير سبيل النفس عشان ما تموتش، انما في العطش الخمره لا ريه فيها ابدا، الخمره ما بترويش. عارفين كده ولا لا؟ مش عارفين يا ولادي الايه؟ ده انتوا حلوين بقى. انا قلت اختبر كده، يمكن واحد لعيب من بتوع زمان. وعلى سنة 2007 و 2008 لما جينا ألمانيا، فكان بقى التائبين يأتون يعني من المسلمين، كان في المراكز والديسكوات وشعب، وربنا منع عليه واحد جابه معاه خطبة الجمعة، بدأ يرق قلبه، بدأ ينزم الدروس. فأحدهم في ليلة كده قاعدين بنتعشى وهو بينهم، فكل أخ يقول لي يا شيخنا بقى يعني قول لي كتاب كده اقرأه. أقول مثلا لمحمد فرح اقرا انت حلي الطالب العلم والدكتور الكيميشي، اقرا انت مثلا كتاب العده في الفقه، وانت اقرا كذا وجده، وانا عم الشيخ ده صاحبنا لسه جاي ده، قلت له انت بقى تقرأ كتاب حياتي يا عين. يا ابني كتاب انت لسه جاي من الديسكو عايز تقرأ كتاب؟ استنى اصبر شوية. دي قضية ينتبه لها في باب العلم، ان الفتوى تتغير انما الحكم لا يتغير. يبقى المسافر اللي انقطعت به السبل وظمأ ولم يجد الماء ولم يجد الا الخمر، هل يجوز ان يشرب؟ لا يجوز. ليه؟ لان الخمر لا ري فيها، وعلة الشرب الري من العطش، فمهما تشرب خمرة مش هتروى، يبقى ما ينفعش. وصل كده؟ لكن تاكل الميتة انقطعت به السبل في السفر بيموت، محتاج ياكل اي حاجة، مش غير الميتة ياكل، ياكلها كلها البطة كلها؟ لا، ياكل بس على قد ما يبلغه. يعني ايه قدامه دجاجة ميتة وهو بيموت يكفي ايه؟ الدبوس. ماشي عبد الله، عارف الدبوس؟ والله ما تعرفه، ابوك يبقى يشرح لك، بس ده ليبي ما عرفش عين الدبوس ده، عرف المصري اهل مصر فقط. في الناس سموها الفخده بس دي كامله، انما الدبوس بقى الحته اللي فوق كده الجميله العسل دي يا سلام يا واد يا محمد، العامله زي الموزه دي، ادي الدبوس. يكفيك الدبوس، تاكل الدبوس فقط، ما تاكلش الفخده كلها. امتلت بقى بعد الدبوس حرام، لا يجوز، لان العلم ان تبلغك. كذلك صلاه العشاء كم ركعه؟ اربعه، انما المسافر اتغير حكم زي ما انت شفتني كده، صليت بكم كم ركعه؟ انا ركعتين، لان انا حالي من اهل الاعذار، عندي سفر، والمسافر الرباعيه تبقى عنده ايه؟ ركعتين. ولذلك النبي ما اتم صلاه في سفر، دي السنه، كل ما تكون مسافر تصلي قصرا. ان صليت ماموما خلف امام مقيم هصلي تامه مع الامام، انما لو قدموني كامام وانا على سفر اقول لهم يا جماعه انا على سفر اصلي ركعتين وانتوا كملوا. يقعد يقول لك يعني ما هو كده كده قاعد معانا وهيدي درس، ما يجيب الركعتين يا اخي، لا دي سنه، منهج يا ابني والله. امتى نعمل كده؟ ان خشينا الفتنه لمن خلفنا ولا علم عندهم وكده، ممكن يعمل عندهم اضطراب، فنصلي تام عشان ما نفتنهمش. انما الحمد لله كلكم طلاب علم احسابكم، وما شاء الله بنجي لكم بقى لنا كام سنه يا بحر، سنين طوال يعني، وكل ما نجي لكم نصلي ركعتين برضه، فخلاص انتوا عارفين،
عودنا خلاص،
اتعودتم، الله يبارك. فالمسافر اختلف حكمه ليه؟ انه على سفر. انما صلاه العشاء كم ركعه؟ اربعه مش اثنين. هي اثنين في حق مين؟ المسافر فقط يا محمد، مش في حق الحاضر او المقيم، ده للمسافر فقط، وانت مش مسافر يا حاج بدر، تصلي اربعه ما تكسلش الله يكرمك. وهكذا. فالاحكام الشرعيه لا تتغير، الحرام يظل حراما والحلال حلالا، انما الفتوى بتتغير من انسان لاخر، حتى فتاوى الضروره. اضرب مثالا، يجي لي فلان يا شيخ، نعم انا علي دين، كنت داخل مشروع واتدينت ب 20,000 يورو، والمشروع كسد وخسر وضاعت الاموال، والان بيطالبوني بالاموال وانا ما عنديش، وحتى ما عنديش عمل، ده انا على الجوب سنتر، والناس اللي عندهم الاوراق هيرفعوها للمحكمه، يعني هتسجن، وفعلا رفعوها للمحكمه، اعمل ايه؟ نقول له اترك ابواب القرض الحسن اولا. مين اصحابك؟ قال لي ابو كريم صاحبي. طب روح اساله كده، لو عنده مال يقرضك ماشي. راح لابو كريم، ابو كريم كمان ايه؟ ما عنده، او ممكن يديله 1000، لكن ده عنده 20,000، صعب، ده خراب بيوت ده. طيب يروح للدكتور الكيماشي برضه ما عندوش، هيديله 1000، ما ينفعوش، دول عايزين 20 كامله، ده باكت صندوق، ورفعوا بيه عند المحكمه خلاص يعني. اوراق ترك كل السبل لم يجد القرض الحسن، هل يجوز ان انا اقترض بالربا؟ نعم، هنا يجوز، لان دي اسمها حاله اضطرار، اتسجن، ضاعت العيال، اتخرب البيت، وهو كمان ضاع في نفسه او هلك. فده فقط المضطر اللي وصل لانعدام الاسباب واوشك على الهلاك. يجي لي بقى واحد تاني في نفس المساله دي، يا شيخ انا بزوج، عندي بنتين بزوجهم، والعرسان عايزين يعجلوا وانا لازم اجهز البنتين واجيب لهم كذا وكذا وما عنديش، ينفع اقترض؟ اقول له ما ينفعش، ده انا مضطر. انت مش مضطر ليه؟ لان الاصل الشرعي ان الزواج والجهاز على مين؟ على الزوج مش على الزوجه. الزوجه تروح له بالقميص اللي عليها فقط، بالفستان، هو بقى يجيب لها الدار ويفرش لها الدار، ده شرعا مش على ابوها. ابوها رباها، روح يا بنت بالفستان بتاعك، يلا احنا خلاص يا ابني خدها معاك وامشي. انت بقى تقعدها في فيلا في غرفه، انت حر على قدر استطاعتك. اذا ابو البنت مش مضطر عشان يقترض بالربا عشان يجهز البنت، فهمتوا حاجه؟ ده مش مضطر. ليه؟ لان الاصل الشرعي ايه؟ ان البناء على مين؟ على الزوج مش على الزوجه. انما تعارف في بعض البلدان انت شويه واحنا شويه، فدي مش على سبيل الوجوب، ده على سبيل الناد. انا هقدر اجيب كاب البنت، جبت، ما اقدرش خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا الحكم الشرعي لا يتغير يا اخوان، انما الفتوى بتتغير من زمان لزمان ومن مكان لمكان، ودي اللي بنسبق مرونه التشريع في اعمال العقول المتدبره وفق النوازل والحوادث المتجدده. هتجد مثلا في التراث الاسلامي في احكام كانت خاصه ببيئه بعينها واحوال معينه، الحكم ده يتغير الان وفق التجدد اللي احنا عايشينه في زمن الانترنت والمش عارف ايه والانترنت، حاجات كده غريبه صح؟ فتجد لها احكام خاصه اسمها فقه الاقليات وفقه النوازل، فده متجدد على حسب فهوم العلماء للحاله دي، ما دام ما فيش النص الصحيح الصريح اللي يحكم المساله، فتبدأ مسألة اجتهاد يا محمد مرنا. عشان كده الفريق الثاني قال لا، ما قصد النبي ان احنا ايه نأخر صلاة العصر، انما قصد الاسراع في السير والجد في السير، اما وقد حان وقت العصر فهنصلي في الوقت وبعد كده نكمل. فالنبي اقر هؤلاء واقر هؤلاء، لان المسألة مسألة ايه؟ اجتهاد. النص ده حمال يحمل المنطوقة كما يحمل المفهوم، ويصلي المفهوم بأدلة أخر وقراء أخر في الكتاب والسنة، وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إذن من مرونة التشريع يا إخوة إن في عندي أصول وثوابت منهجنا منهج أبي بكر وعمر وعثمان، من خالف؟ إنما الأمور اللي مصدرها اجتهاد، كل عالم أوتي ملكة الاجتهاد والقدرات العلمية بيبدأ يجتهد على مر الأزمان في هذه المسائل. عشان كده تجد مثلا حالات في زماننا لم يعرفها السلف الصالح، صحيح؟ لما نيجي نتكلم كده عن الأحكام المتعلقة بالهاتف المحمول، هم الصحابة كان عندهم هاتف محمولة؟ أبدا. كان عندهم إنترنت؟ أبدا. يبقى دي محتاجة إيه بقى؟ العلماء يعملون فهومهم وعقولهم ويبدأوا قضية القياس يعني مسألة كبيرة جدا في الاجتهاد يا ولا، عشان نوصل لحكم في نزلة من النوازل، فهم حاجة؟ فعشان كده القراءات الشاذة لها أثر كبير جدا جدا على الأحكام بسبب اختلاف العلماء حولها. فالاختلاف ده يؤثر على إيه؟ على الأحكام الشرعية. تعالوا نشوف بقى أقوال أهل العلم في قضية القراءة الشاذة. تطفت مني؟ نرجعنا تاني أهو. أنا بس كنت بفسر قضية الاختلاف وأثر الاختلاف على الأحكام. يقول المصنف: وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة. يبقى الاختلاف كان ايه؟ في حكم العمل بالقراءة الشاذة، مش في انها قرآن ام لا، اجماعهم واتفاقهم على انها ليست قرآنا، ليست ايش؟ قرآنا. لكن هل نعمل بها ام لا نعمل بها؟ دي مسألة خلافية. قال: وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة بعد ان اتفقوا على انها لا تكون قرآنا، فذهب البعض إلى أنها حجة ده فريق من العلماء انها حجة، يعني حجة في العمل نعمل به. وذهب البعض الآخر إلى عدم الاحتجاج به، فمن قال حجة يبقى نعمل به، من قال ليست حجة يبقى لا يعمل بها مطلقا، لا أثر لا على الحكم عنده. والمسألة اجتهادية، ليه؟ ما فيش فيها الدليل المرجح، فتفضل من مسائل إيش؟ الاجتهاد. ومما يرجح جانب الاحتجاج بها أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي، وكلاهما حجة. ما دام الصحابي قال قولا فهذا القول إن كان في باب الأحكام نقول لك له حكم الرفع للنبي لأنه خبر أحد، والصحابي عدل والعدل مأمون الكذب، في باب الأحكام يجب من عند مين؟ من عند النبي. عشان كده لما تقرأ كده في علم الحديث قال عبد الله بن عباس وله حكم الرافع، يعني له حكم الرافع، يعني ده من كلام النبي. ليه؟ لأن الكلام في أمور الغيب أو في الأحكام لا يقولها الصحابي برأي أبدا، إن ده غيب لا يعلم إلا عن طريق إيش؟ الوحي. الحكم لا يعلم إلا عن طريق الوحي. يقول لك قول ابن عباس هذا له حكم الرافع، يعني مرفوع للنبي، لأن الحديث كده قسمه المحدثون كما تعلمون إلى ثلاثة: مرفوع، موقوف، مقطوع. عشان اللي منكم بيقرأ في مصطلح الحديث يبقى فاهم، لما يقسم العلماء كده الحديث يقول إيه؟ حديث مرفوع، حديث موقوف، حديث مقطوع. يعني ايه حديث مرفوع؟ ده كلام النبي، الصحابي يقول قال رسول الله، يبقى ده الحديث المرفوع. لما نقول حديث موقوف يعني قول الصحابة، موقوف على ابن مسعود، موقوف على ابن عباس، يعني ده كلام ابن عباس، ده كلام ابن مسعود. طب كلام ابن مسعود ده وكلام ابن عباس رضي الله عنهما في باب الغيب، يبقى له حكم الرافع، ما بقاش موقوفا. كلام ابن عباس هنا في المسألة وابن مسعود في باب الأحكام الشرعية يعني الحلال والحرام، نعم، يبقى مش كلام ابن عباس، ده له حكم ايه؟ رفع للنبي، ده من كلام النبي. إنما في الفضائل والكذا يبقى خلاص ده موقوف على ابن عباس، موقوف على ابن عمر، موقوف على ابن مسعود. ماشي كده؟ اوعى تنام. مين من المقطوع بقى؟ ده من كلام التابعي، ليس من كلام النبي وليس من كلام الصحابي، ولكن من كلام من جاء من بعد الصحابة وتتلمذ على يد الصحابة. لما يقول لك قال الحسن البصري يبقى ده ايه؟ مقطوع، لأن الحسن البصري تابعي، يعني تعلم على الصحابة، لم يعاصر النبي ولم ينال شرف الصحبة، فيقول لك تابعي. كلام التابعي يبقى مقطوع، مقطوع على التابعي، لأنه خلاص فيه ايه؟ في قطع بينه وبين النبي، ما سمعش من النبي، فوصل كده، فيقول لك ده حديث مقطوع، يعني قال الحسن البصري، قال سفيان ابن المسيب سعيد كذا، فده بنسميه المقطوع لأنه من قول التابع، من قول التابع. قال ومما يرجح جانب الاحتجاج بها أي بالقراءة الشاذة أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر واحد أو قول الصحابي، وكلاهما حجة، فلذلك يكون العمل بها واجبا. وهذا المذهب ذكره ابن عبد البر إجماعا، يعني حتى في الإجماع، حتى في إيه؟ الإجماع. طبعا ابن عبد البر فقيه مغربي أندلسي من الأئمة الكبار، أبو عمر رضي الله عنه، قال ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يصح الاحتجاج في رد القراءة الشاذة بأن يقال يحتمل أن يكون هذا مذهبا للصحابي نقله خطأ، ده سوء أدب مع الصحابة. إيه مذهب الصحابي ونقله خطأ؟ الصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم إيش؟ عدول. أو أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى، لا الصحابي ما يفعل هذا، الصحابي ده قرآن. هل قال الصحابي أنه قرآن؟ ما قال، خلاص مش قرآن، اسمها قراءة إيه؟ شاذة. ضربت لكم أمثلة قديما أثناء الشرح، قلت لكم إن العلماء لهم حق الأبوة الدينية، لهم إيش؟ حق الأبوة الدينية. شوف النصارى بيقولوا القساوسة إيه؟ أبونا، ما نحن أولى بها مش هم. جبت مني عم الشيخ الكلام ده من قراءة شاذة لأبي بن كعب بقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية رصوها كده. أبي قرأها إزاي؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، وهو إيش؟ أب لهم، وهو أب لهم، دي اسمها قراءة شاذة. اللي مش موجودة في المصحف العثماني ولا عند القراء السبعة ولا عند أصحاب القراءات العشر، فبنسميها قراءة إيه؟ شاذة، لأنها خلفت التواتر، خلفت قواعد اللغة، خلفت الرسم العثماني للمصحف، فنسميها قراءة إيه؟ شاذة. وصلت؟ يعني لا يجوز التعبد لله بقراءاتها، إن القرآن يتعبد بتلاواته، وأنا بصلي بقرأ به، لكن ينفع أنا بصلي لما تيجي الآية دي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأقول لكم وهو أب لهم، استوب يا عم الشيخ، مش موجودة في المصحف دي، دي قراءة شاذة. يبقى ليست قرآنا، فبنسميها القراءة الإيه؟ الشاذة، لكن يحتج بها في التفسير. يبقى نثبت للعلماء حق الأبوة الدينية، وصلت؟ نثبتها للنبي والعلماء ورثة النبي، صح؟ يبقى له نفس الحق ده على الأمة. عشان كده قالوا عن الشيخ الإسلام تيمية، طبعا هو مات ولم يتزوج وما عندوش أولاد، قالوا سبحان الله هذا العالم نال الأبواب الثلاثة لرقي العمل بعد الموت، لأن النبي قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقالوا أما عن العلم فده شيخ الإسلام، فالعلم موجود أهو، تمام، وبذل العلم نفسه إيه؟ صدقة جارية. شوف كتاب المجموع لشيخ الإسلام بس، يبقى صدقة جارية ولا لا؟ يبقى اثنين. طب فين الثالثة؟ قال لك وكل الأمة أبناء له يدعون له بالرحمة. الله أكبر، شوف بقى فضل العلم، فبيكون له حق الأبوة الدينية. عشان كده كان أحمد يقول ما سجدت لله سجد منذ أن عرفت الشافعي إلا ودعوت الله له. شوف قيمة العلم وقيمة الطالب اللي يفهم قدر شيخه، يقول لك ما سجدت لله سجد إلا ودعوت للشافعي. ليه؟ بالعلم تضيء القلوب والبصائر تعلو رحمة ورقة وفهما. عشان كده بتسمعوا انتوا المثل الدارج ده، من علمني حرفا صرت له عبدا. يقول لك ازاي يا اخي افهم، عبدا هنا في لغة العرب يعني خادما مش عبوده، ما تفهم بقى انتوا حاجة. عشان كده كان في الأمة وفي العبد في الرق، بيعمل العبد خادم، بيأدي له الطلبات، بيخدمه، يجيب له الوضوء بتاع الوضوء عشان يتوضى، يقوم على خدمته. فده المفهوم الشرعي للجملة، فهم؟ طب انت متحرك، قول صرت له خادما يا سيدي، مش مشكلة خالص، ماشي كده. ليه؟ لان العلم يا اخوة ده حاجة عجيبة، سبحان الله. شوف كلما تعلمت مسألة كلما اطمأن القلب، استراح البال، وضبطت العبادة والأحكام. شوف انت كده وانت بتتعلم تجد سعادة يا واد يا محمد، يقول لك يا معقولة ده انا كنت فاهم الآية فاهم خطأ، يا ده الله يبارك لك يا عم الشيخ، أيوة اعمل كده، وده يقول الله يبارك لك، ما تقول يا الله اللهم آمين اللهم آمين. فالقراءة الشاذة لأبي بن كعب نستخدمها كحجة باب إيه؟ التفسير، تفسير الآية. يبقى بتبين أن النبي له حق الأبوة الدينية، تبين أن العلماء لهم حق الأبوة الدينية، تمام كده؟ أيضا من القراءات الشاذة قراءة ابن مسعود في باب الكفارة، في باب إيش؟ كفارة اليمين. لما اتكلمت الآيات عن كفارة اليمين وصلت للعجز عن الإطعام، فرح قالت فصيام ثلاثة أيام، صح كده؟ ابن مسعود قرأ إيه؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات. تاني اسحبوا كريم بقى، طيب فصيام ثلاثة أيام متتابعات. متتابعات دي موجودة في المصحف؟ ناين، لا مش موجودة، اسمها قراءة ايه؟ شاذة. عشان كده اختلف حولها العلماء على قولين يا واد يا محمد. فريق اخذ بالقراءة الشاذة في الحكم كحجة في الحكم، فقال لك وكفارة اليمين لمن عجز عن اطعام 10 مساكين يجب ان يصوم 3 ايام متتابعات، ما ينفعش التفريقة. يعني هتصوم النهاردة ايه؟ الجمعة، صمت الجمعة والسبت والحد ورا بعض، ما ينفعش تفرق في الكفارة. ده قول عشان تعرف اثر الاختلاف في الاحكام الشرعية. بقى الفريق التاني قال لك لا، دي قراءة شاذة ولا حجة عندنا في الاحكام، فصم حتى وان كانت الايام متفرقات، وده جائز وده جائز، المسألة ايه؟ اجتهادية. واللي خد التتابع اخذ بقراءة ابن مسعود الشاذة وايضا حملها على كفارة الظهار فصيام 2 شهرين متتابعين، واخذها على الكفارة المغلظة لمن وقع على اهله في نهار رمضان، قال هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام 2 شهرين متتابعين؟ قال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام؟ فقال له هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. الحديث. فاختلف العلماء بسبب القراءة الشاذة دي، من يرى أنها حجة في الأحكام أنك بس يبقى لما تيجي تكفر كفارة يمين وانت فقير عاجز عن إطعام 10 مساكين تصوم 3 أيام إيش؟ متتابعات. اللي أخذ بالقول الثاني ليست بحجة في الأحكام قالك لا، صوم 3 حتى وإن كانت متفرقة. لكن حتى من قال بهذا قال لك والأفضل والأكمل أن تكون متتابعة، لكن إن لم تتمكن من التتابع فلا حرج والأمر فيه ساعة. وصلت؟ وصلت دي قراءة ابن مسعود الشاذة. هذه بينت أمنا عائشة أنها منسوخة. يا الله، شوف نرجع بقى للصحيح في قول عائشة، وقالت وكفارة اليمين صيام 3 أيام كما قال متتابعات، فنسخت متتابعات، هكذا قول عائشة، يعني اتلغى، فأخذت بالنسخ من قول عائشة. يبقى دي منسوخة الحكم، يبقى الحكم على انك تصوم 3 مش متتابعة، براحتك بقى تصوم 2 و5 ماشي ويوم كامل براحتك، انما عليك في ذمتك كم يوم؟ 3 أيام إن عجزت عن الإطعام، لأن العلماء قالوا هنا الكفارة على الترتيب، ما ينفعش تبقى إن شاء الله عليك ما شاء الله ساري ثم يصوم 3 أيام، لا ما ينفعش، لأن في عندي ترتيب في الكفارة، عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أدي باب، أنت مخير بين الإطعام والكسوة فوق في أول درجة، ما فيش رقبة خلاص، يبقى إطعام وكسوة 10 مساكين، يا إما تطعمهم أو تلبسهم، شوف أنت عاوز إيه بقى، أنت حر. لا نتعبهم أحسن يا عم الشيخ، هنلبس إيه؟ ده البنطلون بكام السواد بكام البنطلون دلوقتي؟ بيخش في 20 يورو الحاجات العادية يعني صح؟ وأكتر، لا أنا أقول العادية مش البرندات زي حضرتك يا أبو عبد الله، يا عم إحنا على قدنا ما بنلبسش برندات مثلا. فطبعا يقول لك لا أطعمهم أحسن، أطعمهم. فانت مخير هنا في الباب الاول ده، يا اما تطعم يا اما تكسب. طب انا عجزت عندي، ما انا فقير ما عنديش، تنتقل للدرجة اللي بعدها الصيام ثلاثة أيام، لكن عندي وصمت قال العلماء لا تجزئ لأن الكفارات على الترتيب. على إيش؟ الترتيب. فهمنا المسألة المهمة دي يا واد يا أبو كريم؟ قال المصنف ومما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يصح الاحتجاج في رد القراءة الشاذة بأن يقال يحتمل أن يكون هذا مذهبا للصحابي نقله خطأ أو أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى. هذا خطأ، ما ينفعش نتهم الصحابي بده، خطأ. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وقولهم يجوز أن يكون مذهبا، قلنا لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم. ودي بتعلمنا أدب مهم إذا أردنا الحديث عن صحابة النبي رضي الله عنه، لأن للأسف كثير من الوعاظ حطاب الليل عندما ينفعلون في على المنابر قد يسيئون للصحابة. يعني أذكر مرة أن أحدهم كان بيتكلم في حديث الشاب الذي أتى النبي فقال إذن لي في الزنا، وصاحبنا بقى ما شاء الله عليه بقى شاب فقد الحياة، يا أخي لا على عينك ده صحابي يا مجرم انزل يا جهول، فقد الحياة ده شاب صادق الإيمان جاء لعله أن يجد رخصة في زمن تشريع ونزول وحي، لو أراد أن يفعل الحرام يا جهول ما أتى للسؤال. فهمتوا حاجة؟ ده جاي يا رسول الله ائذن لي في الزنا زمن تشريع ونزول وحي، قال لعلي أجد لنفسي إيش رخصة. فينتبه احنا بنتكلم عن أسيادنا، خلي بالنا دول أساتذتنا تلاميذة النبي، لما نيجي نتكلم عنهم لابد أن نتكلم في محراب الأدب والتوقير والإجلال، لأن من همزهم أو لمزهم فهو زنديق ويتهم على إيمانه ودينه. فلما نيجي نتعامل مع الصحابة لابد أن نعرف قدرهم، فضلا بقى الكلام عن الأنبياء والرسل، تجد بعض من ينتسبون للعلم قد يسيء للأنبياء، بل وبعضهم يكذب على الصحابة، يبدأ يعمل من عند نفسه كده حوارا في مسائل ما قالها الصحابة ولا فعلوها، ويبدأ هو بقى ما شاء الله الفقيه نسأل الله السلام. شوف ابن قدامة يقول لا يجوز ظن مثل هذا بالصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم، إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو من عند الله تعالى ولا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تسليم قرآن. كيف يفعل الصحابي هذا؟ لابد أن نتأدب مع الصحابة. ما قال الصحابي هذا؟ ما قال إنه قرآنا، وما قال إن النبي قاله لي، فينتبه لهذا. والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا، ده كلام ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر. قال المصنف أما بالنسبة لتجويز الصحابي القراءة بالمعنى فمعلوم أن ذلك يجوز في الحديث دون القرآن، ودي مسألة فرعية جميلة بقى. هل يجوز نقل الآية القرآنية بمعناها دون نصها؟ دي مسألة نقول لا يجوز، القرآن لا ينقل بالمعنى، ينقل نصا. طب الحديث يجوز، لكن لمن؟ لمن كان متقنا للغة العرب حتى لا يأتي بكلمة تخالف معنى كلمة قالها النبي. عشان كده بتلاحظ كده في كلام الأهل العلم إذا ذكر حديثا للنبي يقول أو كما قال رسول الله. ليه بيقول هذا؟ لأن ربما لفظة ما قالها النبي نصا إنما العالم جاء بمعناها من اللغة فيحتاط لنفسه في الرواية بالمعنى، يقول أو كما قال رسول الله وده تعظيم للسنة، فلا يجوز رواية الحديث بالمعنى إلا لعالم أو طالب علم متقن للغة العربية. وصلت دي؟ وصلت. قال: ومعلوم حرص الصحابة وضبطهم رضوان الله عليهم. قال: لكن من الممكن الاستدلال لرد القراءة الشاذة بأدلة أخرى غير ما تقدم. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، لأن قدر بقاء وكان لغا نتكلم بقى عن هل في القرآن مجاز؟ طب إيه مفهوم المجاز؟ وإيه موضوع الحقيقة والمجاز؟ كلام مهم جدا لا بد للمسلم فضلا عن طالب العلم أن يكون متقنا له فاهما إياه حتى لا تروج عليه الشبهات، خاصة وأنتم تعيشون في الغرب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ أن أجيب عن أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. إيميل بعنوان الرزد يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرغب أن أستفسر عن حكم جمع صلاتين إن كان يتعذر الصلاة في وقتها من دون سفر. قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة جمع فرضين من دون سفر، ولكن ليس لدي علم إن كان ما قرأته صحيحا أم مكذوب. أحسنت، بارك الله فيك. ما ذكرته صحيحا، ورد في الصحيح حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بغير سفر ولا مطر. قال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. يعني هناك أسباب قد تحقق المشقة للعبد فرفعوها بالرخصة. يعني مثلا أنتم في الغرب الآن في الأعمال، وقت العمل حضر وقت الصلاة، ولم يأذن لك القائم على العمل أن تترك العمل للصلاة مثلا، وإلا تترك العمل وأنت محتاج للعمل. في الحالة دي عندي رخصة. نعم، عندك رخصة الجمع بين الصلاتين. يعني إيه؟ يقول لك صلي بس في البوزة بتاعتك، بلغة الغرب يعني الراحة. اللي بيشتغل عنده وقت راحة، قد يكون وقت الراحة في وقت الظهر، قد يكون في وقت العصر على حسب ورديات العمل. فأنا الوقت بتاعي في وقت العصر، تمام؟ حضر الآن الظهر، أنوي عند دخول الظهر أن أجمع الظهر مع العصر لجمع تأخير، أو العكس، البوزة بتاعتي في صلاة الظهر، يبقى أصلي الظهر في الوقت ثم أجمع معه العصر لجمع إيش؟ تقديم. فده معنى قد أراد ألا يحرج أمته. بعض الأعمال بيكون على خط إنتاج ما ينفعش يسيبه، يعني الجماعة اللي شغالين في السيارات دول في خطوط الإنتاج ده بيبقى خط كده، كل واحد ملزم يحط حاجة، صح؟ واحد بيحط صامولة، واحد بيحط المسمار، واحد سير ماشي عشان تتكون العربية لازم الكل موجود، صح؟ لو واحد ساب المكان ضاع العمل، صح؟ فما بيسمحلكش إنك تترك الخط، بس خلاص عند الرخصة في الجمع بين الصلاتين. كذلك مهنة الطب والتمريض، الطبيب ده اللي هيدخل يعمل عملية جراحية، وأنتم تعرفون أن الجراحة لا تؤقت بوقت، قد أكون مثلا بالعملية تاخد لها نص ساعة مثلا تقديرا، لكن ممكن أثناء الجراحة يحدث طارئ للمريض، صح؟ يغمى عليه، يجيله نزيف داخلي، مش عارف إيه، فيضطر تمتد فترة الجراحة. وانا اعلم في بعض الجراحات بتقعد 18 ساعة متصل. والله يا اخوة انا عارف اطباء يقول لك تعملوا عملية قلب مفتوح، يقول لك احيانا ممكن تستمر عملية 12 ساعة. ليه؟ يحصل طوارئ اثناء الجراحة فيمتد الوقت. فمثل هذا له رخصة الجمع، هو طاقم التمريض اللي معاه، هيدخل مثلا الجراحة بعد الظهر، صلي الظهر واجمع العصر وادخل براحتك بقى، حتى وإن طالت المدة تيجي في وقت المغرب تنوي جمعها مع العشاء لما تخلص جمع تأخير، وهكذا. كذلك الزوجة اللي خارجة تقضي الطلبات دي وأنتم في الغرب هنا والشتاء أنتم عارفين الوقت ضيق جدا جدا. إذا خرجت الظهر على ما توصل مش عارف لفين العصر أذن، تمشي خطوتين المغرب أذن، هتصلي ازاي ومفيش مكان تصلي فيه في التاسع صح؟ يقول لا بس ولا يهمك يا حاجة، هتخرجي بعد الظهر أصلي الظهر واجمعي العصر وروحي، اتأخرت اجمعي المغرب والعشاء لما ترجعي رخصة. أراد أن لا يحرج أمة، فكل من كانت له حاجة أو عذر شرعي جاز له الجمع بين الصلاتين سواء في الحضر أو في السفر. أخونا أحمد ربيع أستاذنا وحبيبنا الأستاذ أحمد ربيع، أولا أنت وحشتني حبيب بارك الله فيك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدنا؟ الله يرضى عنك بخير والله فضل ونعم. هذا السؤال من حمزة ابني بارك الله فيك وفي حمزة وفي أولادك جميعا أمين. يقول إني أرى أحلاما مخيفة لدرجة أنه يخاف ينام وحده، ماذا أفعل سيدنا؟ قل لي يا حمزة أنت رجل، والرجال يا حمزة لا يخافون من أحلامهم، فكن قويا يا ولدي، وقبل ما تنام يا ولدي يا حمزة توضى ونام على شقك الأيمن، وتقول لوالدك الأستاذ أحمد يا حمزة وانت تيجي تنام يحصنك بالمعوذات، يعني يقرأ الإخلاص والمعوذتين في إيديه كل سورة ثلاثا وينفخ ويمسح جسمك يا حمزة، ويا حبذا كمان يقرأ آية الكرسي في كل ركن من أركان الحجرة اللي بتنام فيها يا حمزة. وإذا كان حمزة بيخاف ينام في الظلام لا بأس نعمل له أباجورة، ننور له الأباجورة شوية ما ينامش في الظلام ما دام بيخاف حمزة. خلاص كده. ثم يا حمزة الأحلام كلها إما أنها محزنة تبقى من الشيطان، النبي علمنا الحكم قال فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها فإنها لن تضره، بس كده. وإذا كان الخوف متمكن من ابننا حمزة شوف أخوه ينام جنبه في غرفته ما ينامش لوحده، وأنا عارف إن حمزة صغير لسه، فينام جنبه أخوه أو حد ينام معاه في الغرفة لغاية ما يقوى قلبه، وهكذا. والله أعلى وأعلم، ونسأل الله أن يحفظه في منامه وفي يقظته أمين. في أسئلة أخرى؟ يقول انتهت.